إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا اليوم تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، الأمر بصحبة الصالحين ولو كانوا فقراء. ثانيا، ما على الرسول إلا البلاغ. ثالثا، جزاء الكافرين والمؤمنين في الآخرة. رابعا، مثل الغني الكافر والفقير الشاكر. خامسا، كثرة الأموال والأولاد لا تدل على رضا الله عز وجل. سادسا، إبطال اعتقاد الكافرين أن لهم في الآخرة مثل ما لهم في الدنيا. سابعا، استحباب قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية النعمة. وأخيرا، جواز الدعاء على الظالم نفسه بزوال نعمة الله تعالى عنه. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة الكهف من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام للناس قيم وموازين يقيمون بها بعضهم بعضا ويزنون بها بعضهم بعضا مرد هذه القيم والموازين إلى كثرة المال والولد وعظمة الجاه والسلطان فمن كان كثير المال كثير الولد عزيز الجانب عظيم الجاه والسلطان كان عند الناس ذا مكانة ومنزلة عالية ومن قل ماله وولده ولم يكن له نصيب من الجاه والسلطان كان عند الناس وضيعا لا يؤبه له ولا يسمع لقوله وهذه القيم والموازين خاطئة وباطلة ومردودة، جاء الإسلام ليصححها ويضع مكانها القيم والموازين الصحيحة الثابتة المعتبرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل جاهدا لإبطال هذه القيم والموازين الباطلة الخاطئة وترسيخ القيم والموازين الصحيحة الثابتة، بينما صلى الله عليه وسلم جالس وعنده رجل، إذ مر بهما رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بهما رجل آخر فقال لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا رجل من فقراء الناس، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الثاني الفقير وقال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا الأول، هذا الفقير خير عند الله عز وجل من ملء الأرض مثل هذا الغني. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يزن الناس بميزان الأموال والجاه والسلطان، وإنما يزنهم بميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن عادة ذوي الجاه والسلطان والثراء والغنى أنهم يأنفون من مجالسة الفقراء ويأنفون من مخالطتهم ومصاحبتهم، ولذلك جاء الملأ من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، اطرد عنك هؤلاء الفقراء ونحن نجلس إليك، فنحن أغنى وأكثر أموالا وأولادا منهم، هم لا ينفعونك إذا جالسوك، ولكننا ننفعك إذا جالسناك، فاطرد عنك هؤلاء الفقراء ونحن خير لك منهم، نجالسك ونستمع إليك. فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الفقراء، والصبر في اللغة الحبس، والصبر في اللغة الحبس. ترى رجلا مبتلى يتكلم بكلام السخط والفزع والشكاية، فتنهاه عن ذلك، تقول: اصبر اصبر، أي احبس هذه الشكاية واحبس هذا الضجر والفزع، ولا تتعرض ولا تعترض على قضاء الله تبارك وتعالى. فالصبر في اللغة معناه الحبس. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع هؤلاء الفقراء والمساكين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إن هؤلاء الفقراء المساكين يدعون الله تبارك وتعالى ويذكرونه ويسبحون بحمده بكرة وأصيلة بالغداة والعشي، وهم مخلصون لله تبارك وتعالى في ذلك وفي مخالطتك ومعاشرتك ومجالستك، لا يقصدون بمخالطتك ومعاشرتك أي غرض دنيوي، وإنما يريدون فقط وجه الله تبارك وتعالى. فاصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تلتفت بعينك إلى ما فيه الأغنياء من الجاه والسلطان وكثرة المال والولد، فهذا كله من زينة الحياة الدنيا. وقد أخبرناك فيما سبق في أول السورة ما نحن صانعون بزينة الحياة الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فما هم فيه من المال والولد والجاه والسلطان إلى فناء وإلى زوال، فلا تعد عيناك عن هؤلاء الفقراء والمساكين إلى الأغنياء تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع هؤلاء الأغنياء الذين دعوك إلى طرد الفقراء والمساكين من مجلسك لتستبدل بهم أي بالفقراء هؤلاء الأغنياء والأثرياء، لا تطعهم فيما دعوك إليه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فهل الله تبارك وتعالى هو الذي أغفل قلوب الأغنياء الكفار عن ذكره؟ نعم، فلماذا يعاقبهم وهو الذي أغفل قلوبهم عن ذكره؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إن الله تبارك وتعالى أمرهم بذكره، إن الله تبارك وتعالى أمرهم بذكره وأمرهم بالتسبيح بحمده آناء الليل وأطراف النهار، ولكنهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى أمر بذكره وأمر بالتسبيح بحمده، ولكن هؤلاء الأغنياء الأثرياء أعرضوا عن ذكر الله وعطلوا حواسهم عن استخدامها فيما خلقت له من طاعة الله تبارك وتعالى، فعاقبهم الله تعالى فأغفل قلوبهم عن ذكره فلا يستطيعون ذكره ولا يتمكنون منه أبدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، واتبع هواه، واتباع الهوى يفضي بالإنسان إلى الهلاك والخسران والضياع، ولذلك قال: وكان أمره فرطا، أي ضياعا وهلاكا وخسارا. والهوى عدو من أعدى أعداء الإنسان، كما قال الشاعر الحكيم: إني بتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهوى النفس من أعدى أعداء الإنسان، ولن ينجح الإنسان ولن يفوز ولن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بمخالفة هواه، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فليحذر الإنسان أن يكون متبعا لهواه من حيث لا يشعر ولا يدري، وعليه أن يزن نفسه بين الحين والحين بميزان الكتاب والسنة، فإن رأى نفسه متبعا للكتاب والسنة فهو على الهدى، وإن رأى منه مخالفة للكتاب والسنة فهو متبع هواه ولا بد، لأنه إما أن يكون متبعا للهدى وإما أن يكون متبعا للهوى، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، يا رسولنا ما عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بمن أعرض عنك ولا تعرض عمن أقبل عليك، ولكن من أقبل عليك فأقبل عليه، ومن اهتم بك فاهتم به، ومن أعرض عنك فأعرض عنه فأعرض عنه. وما عليك إلا أن تصدع بالحق الذي أوحاه الله إليك، وأن تقول الحق من ربكم. والحق إما أن يكون فاعلا لفعل محذوف تقديره قد جاءكم الحق من ربكم، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم، هذا الذي أتلوه عليكم وهذا الذي جئتكم به هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن بعد سماع الحق وبعد سماع القرآن وبعد بلوغ الحجة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا إكراه في الدين، لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا إكراه في الدين، ولكن حرية واختيار مطلق. من أراد أن يختار الإيمان لنفسه فليختاره، ومن أراد أن يختار الكفر فليختاره. ولكن هذا القول وهذا الأمر خرج مخرج الترغيب والترهيب، خرج مخرج الترغيب والتخويف والتهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني فإنا مجازون المؤمن بإيمانه خيرا ومجازون الكافر بكفره شرا، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. من شاء أن يفعل الخير فليفعل، ومن شاء أن يفعل الشر فليفعل. فمرد الجميع إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم مرد الجميع إلى الله يوم القيامة ليجزي الكافرين بكفرهم ويجزي المؤمنين بإيمانهم. فبدأ سبحانه وتعالى بذكر جزاء الكافرين فقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إنا أعتدنا، أعتدنا فعل ماضي، فالنار أعدت وخلقت ووجدت، فهي الآن موجودة كما أن الجنة الآن موجودة. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرف عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسبت إليه العقيدة الطحاوية، قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة خلقت وهي موجودة الآن، والنار خلقت وهي موجودة الآن، تنتظر كل منهما أهلها يوم القيامة، يوم الآزفة، يوم يخرجون من الأجداث صراعا، فداخل الجنة وداخل النار. إن أعتدنا للظالمين نارا، المراد بالظالمين هنا الكافرون المشركون، فإن الله تبارك وتعالى قال والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فقالوا تعالى إن أعتدنا للظالمين، المراد بالظالمين الكافرون المشركون، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاطت النار بأهلها من جميع الجهات، من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، نسأل الله العافية. كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فالنار تحيط بأهلها من الجهات الست، من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذا معنى قوله تعالى اصلوها. اصلوها يعني ادخلوها دخولا فتحيط بكم من الجهات كلها وتغمركم من جميع جهاتكم. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث والإغاثة مما هم فيه من هذا العذاب، وإن يستغيثوا ويستصرخوا ويطلبوا من يخلصهم من العذاب أو يصرفوا عنهم. وإن يستغيثوا يغاث، وإن يستغيثوا يغاث، ولكن بما يغاثون؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله السلام والعافية، بماء كالمهل. والمهل هو الزيت في وقت غليانه، الزيت في القدر يغلي فيرتفع أسفله إلى أعلاه وينزل أعلاه أسفله وهكذا دواليك، كالمهل يغلي في البطون. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل إذا أدناه من فم من وجهه أسقط لحم وجهه ببخاره والعياذ بالله. وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإذا دنا هذا الماء من وجه الكافر الظالم وهو في النار أسقط لحم وجهه. فماذا يفعل إذن إذا شربه؟ إذا كان إذا أدناه من وجهه أسقط لحم وجهه، فماذا يصنع إذا دخل بطنه؟ قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، عافانا الله والمسلمين. وإن يستغيث يغاث، ولكن بما يغاث؟ يغاث بماء كالمه يشوي الوجوه. بئس الشراب، شراب القوم في جهنم، وساءت مرتفقا. قال ابن عباس ساءت منزلا. فهذا المنزل، منزل الكافرين في النار، بئس المنزل، شر المنازل على إطلاق، النار، وساءت مرتفقا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وجملة أحسن عملا قد مضت معنا في أول السورة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالآن الله تبارك وتعالى يبين لنا جزاء من أحسن العمل، فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن إحسان العمل لا يكون إلا بالإيمان التام في القلوب والعمل الصالح على الجوارح. إن الذين آمنوا يعني بقلوبهم الإيمان التام المستلزم لصالح العمل بجوارحهم. فإن الإيمان إذا كمل في القلب وتم استلزم صالح العمل، كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، حين تستقر في القلب وتضرب جذورها في أرضه ترتفع أغصانها بثمارها إلى سماء القلب وتمتد الثمار على الجوارح الظاهرة أعمالا صالحة تصعد إلى السماء كل صباح ومساء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. روي أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قال لبني إسرائيل من عمل منكم عملا صالحا فليله عنه فإن الله لا يضيعه، ومن عمل منكم عملا سيئا فليعده. من عمل منكم عملا صالحا فليلهُ عنه فإن الله لا يضيعه، ومن عمل عملا سيئا فليعده. وهذا الكلام روي مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد بلغه أن رجالا اجتمعوا في المسجد حلقة وبين يدي أحدهم مجموعة من الحصى، فهو يقول للحاضرين معه سبحوا 100، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهو يعد بالحصى، فإذا أتموا 100 تسبيحة قال كبروا 100، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هو يعد بالحصى وهكذا. فلما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال لمن بلغه إذا رأيتهم فأعلمني، إذا رأيتهم اجتمعوا مرة ثانية على هذه الطريقة المبتدعة من الذكر فأعلمني. فلما اجتمعوا ناداه فقام عليهم وقال أنتم أهدى من محمد وصحبه أو مفتتحوا باب ضلالة، أنتم تعملون عملا لم يعمله محمد وأصحاب، فإما أن تكونوا أهدى من محمد وصحبه وهذا لا تزعمونه، وإلا كنتم مفتتحي باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يبلغ. ثم قال القول الموافق لقول المسيح عليه السلام يا معشر الناس عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهنا يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن إذا عملت عملا صالحا فله عنه، فله عنه يعني لا تلتفت إليه ولا تعده ولا تهتم به. لماذا؟ لأنك لو عددت حسناتك لو أحصيت صالح عملك سيحملك ذلك على أن تستكثر ما قدمت لله تبارك وتعالى، والله تعالى قد نهى عن ذلك فقال ولا تمنن تستكثر. إذن اجتهد في صالح العمل ولا تعده لأن الله تعالى أحصاه وعده وحفظه ولن يضيعه أبدا. أما إذا عملت عملا سيئا فعده واحفظه ودائما ذكر نفسك به، لا تنسى سيئاتك أبدا، انسى حسناتك فإن الله لن ينساها ولن يضيعها، لكن سيئاتك اذكرها وتذكرها دائما وذكر نفسك بها حتى تراها كالجبل تخاف أن يقع عليك، فيحملك ذلك على ترك السيئات والابتعاد عن الخطايا والذنوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وما هو أجرهم يا رب الذي وعدتهم به؟ أولئك لهم جنات عدن، جنات عدن يعني جنات إقامة وخلود وبقاء، لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون يعني أهل الجنة، والجنة يدخلها الرجال والنساء، فهل الرجال في الجنة داخلون في هذا الوعد يحلون فيها من أساور من ذهب؟ نعم، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. إن الله تبارك وتعالى حرم علينا نحن الرجال في الدنيا حرم علينا التحلي بالذهب والحرير، فلبس الحرير الخالص الطبيعي حرام على الرجال، ولبس الذهب حرام على الرجال، فمن استجاب وترك لبس الحرير والذهب في الدنيا لبسهما في الآخرة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن لبس الذهب والحرير في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة وإن دخل الجنة، كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. فأهل الجنة جميعا يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا مبلغ الوضوء. فمبلغ الوضوء هذا تلبس فيه الحلي من الذهب في الجنة إن شاء الله تعالى، وتلبس الثياب من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك. والاتكاء جلسة خلو البال وصفاء المزاج، إنسان صفى مزاجه وخلى باله وذهبت همومه وغمومه، فجلس على الأريكة متكئا. فالاتكاء على الأرائك جلسة خلو البال وصفاء المزاج. وأهل الجنة ليس عندهم في الجنة ما يعكر صفهم ولا يشغل بالهم، ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم لما دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، في مقابل النار وساءت مرتفقا، وهذه الجنة ونعيمها وحسنت مرتفقا. نعم المنزل الجنة، وبئس المنزل النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثلا، اضرب لهؤلاء الأغنياء الذين دعوك إلى طرد الفقراء من مجلسك ليجلسهم إليك، اضرب لهم مثلا ليعرفوا أن القيم والموازين التي يقيمون بها ويزنون لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى. واضرب لهم مثلا رجلين، أحدهما غني كافر والثاني فقير شاكر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. اسمع وتصور وتخيل جمال الجنة. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إذن أنت الآن أمام جنة، جنة، والجنة هي البستان العظيم، أمام بستان عظيم، بستان مليء بشجر العنب، داخله العنب، وسوره الذي يحيط به من نخيل، وبين العنب زرع مختلف الأشكال والألوان. يبقى أنت الآن أمام بستان عظيم محاط بسور كبير من النخل، وداخل البستان العنب، وبين العنب زرع مختلف الأشكال والألوان. والله سبحانه وتعالى فجر لذلك الرجل في جنته نهرا، نهرا فجره الله تعالى في الجنة. فهذا النهر شق الجنة إلى جنتين، عن اليمين وعن الشمال، فهي جنة واحدة ولكن في وسطها نهر شقها جنتين. ولذلك قال: جعلنا لأحدهما جنتين، ثم قال بعد ذلك: ودخل جنته. فهي جنة واحدة ولكن النهر في وسطها شقها نصفين فكانتا كالجنتين. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وفجرنا خلالهما نهرا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كل من الجنتين آتت وأعطت ثمارها كاملة غير منقوصة، لأن الله آذن لها في ذلك. الله تعالى آذن لهذه الأرض، أرض الجنتين، أن تؤتي ثمارها ولا تمسك شيئا، فآتت أكلها وأطاعت ربها ولم تظلم منه شيئا. فسبحان الله، انظر كيف أطاعت الجنة الجماد التي لا عقل لها، كيف أطاعت أمر ربها، وكيف عصى الإنسان العاقل ربه وجحد فضله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر من النخل والعنب والزرع على اختلاف أشكاله وألوانه. هذا الغنى وهذا الثراء وهذه السعة حملت هذا الإنسان على الكفر والأشر والبطر. والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالرجل نظر إلى ماله وكثرته وكثرة ثماره فطغى وتكبر وتعالى على صاحبه المؤمن الفقير، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مالي أكثر من مالك وأولادي أكثر من أولادك، فأنا أعلى منك جاها وسلطانا وأرفع منك قدرا وأعلى منك شأنا ومنزلة. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته حالة كونه ظالما لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فنظر فيها وما فيها من الثمار والزروع المختلفة الأشكال والألوان، فنظر فيها نظرة الطويل الأمل، نظرة الطويل الأمل الذي لا يخطر المال على الموت على باله أبدا. قال وهو ينظر في جنتيه عن اليمين والشمال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هل يعقل أن تزول هذه الجنة؟ هل يعقل أن تبيد هذه الجنة؟ هل يعقل أن يأتي يوم علي أفقد فيه هذه الجنة وهذا البستان؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة، الساعة القيامة التي يحدثني عنها صاحبي ويزعم أن بعد هذه الحياة حياة أخرى نحيا فيها بعد مماتنا ونجزى فيها بأعمالنا، أنا ما أظن أن كلام صاحبي حقا، وما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت، لو سلمت فرضا وجدلا أن كلام صاحبي هذا حق وأن بعد الموت بعث وأن بعد الموت حياة وإن في نعيم مرة تانية بعد هذا النعيم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مساكين أهل الدنيا يظنون أن كثرة الأموال والأولاد عنوان رضا الله تبارك وتعالى عنهم. أبدا، ليست كثرة الأموال والأولاد عنوان رضا الله تبارك وتعالى، وإنما الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك لما قالوا: وما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولذلك قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال تعالى: كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس الأول الذي وسعت عليه بمكرم وليس الثاني الذي قدرت عليه رزقه بمهان، كلا، وإنما الأول مبتلى بالغنى والثاني مبتلى بالفقر. الله تعالى ابتلى الغني بالغنى ليرى أيشكر أم يكفر، وابتلى الفقير بالفقر ليرى أيصبر أم يجزع. والمهم أن تنجح، وليس المهم مادة الامتحان. مادة الامتحان ليست من الأهمية مكان، المهم هو النتيجة. فالغني مبتلى والفقير مبتلى، والمهم أن تنجح إن كنت غنيا فتشكر الله سبحانه وتعالى، أو تنجح إن كنت فقيرا فترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك، وتعلم أن المال والأولاد لا يغنوا عن أصحابهما شيئا يوم القيامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة كما يزعم صاحبي، ولو سلمت فرضا وجدلا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة، أطلع الغيب فعلم أن له عند الله يوم القيامة مالا وولدا، أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا أن يعطيه في الآخرة كما أعطاه في الدنيا؟ كلا، لا هذا ولا هذا، كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولذلك قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لن تخرج من هذه الدنيا بمال، ولن تخرج منها بسلطان ولا بجاه، وإنما لن تخرج منها إلا بالعمل الصالح. فإن وفقت لذلك فزت بنعيم الجنة أبدا، ومن لم يوفق للعمل الصالح خاب وخسر في الدنيا والآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه المؤمن الفقير: أكفرت بالذي خلقك؟ إن هذا لشيء عجاب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن هذا لشيء عجاب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لماذا قال خلقك من تراب وهو مخلوق من نطفة؟ لأن هذا الإنسان ابن أبيه آدم، وأبوه آدم خلقه الله تعالى من تراب، فهو وإن كان خلق من نطفة إلا أن له نصيبا في خلق أبيه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن هذا لشيء عجاب، كما قال القائل: فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.